هذه المسألة؟ ولماذا سميت بالتورق؟ عند من؟ سميت نسبة إلى الورق وهو الفضة الدراهم، فما صورة التورق؟ نعم، يشتري سلعة من إنسان بثمن إلى آجل، ثم يبيعها لشخص آخر بأقل من ذلك الثمن نقده، وما حكم هذا البيع؟ قول جمهور العلماء أنه جائز. ومن الذي أشهر من منعه وقال به ودافع عن المنع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب نواصل نقرأ، هذا قد نبهنا عليه بالتنبيه الرابع ألا يكون ماذا؟ وكيلا له، فإن كان وكيلا له أو مواطئا له فهذا لا يحل، لكن هذا في صورة يقع يعني اتفاقا بدون مواطئة. نقرأ الباب الذي بعده، ذكر الشوكاني باب الخيارات، وكان قد تقدم معنا كثيرا من مسائل الخيار، لكن نقرأ الباب وما لم يتقدم نتكلم عليه إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الخيارات. وإنما جمعها لأن أنواع كثيرة سبقت معنا، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، وأكثر ما تكلم هنا إلى آخرها عن خيار العيب وما يتعلق به. قال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار، والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراح. سيأتي معنى المصراح. فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة، قد نبه عليه في الشرح، يعني في مدة الخيار. قال رحمه الله: أقول أما وجوب بيان العيب على البائع فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح. الحديث هذا أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني، ولم أره عند الدارقطني. من طرق: عن وهب بن جرير قال: حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة عن عقبة بن عامر ورجال إسناده ثقات سوى يحيى بن أيوب وهو الغافقي فلا بأس به أو الضعف فيه يسير جدا. وقد توبع يحيى بن أيوب تابعه عبد الله بن لهيعة عند أحمد فروى عن يزيد بن أبي حبيب به بلفظ المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها فبهذه المتابعة يكون الحديث حسنا. أيضا شواهد في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وإنما محقت لأنه كتما هذا يقتضي أنه محرم فلا يحل الكتمان. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبرة من طعام أدخل يده فيها وأصاب وفيها بلل قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء أصابه مطر. قال هلا جعلت فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. لأن الكتمان هذا محرم. فالحديث حسن. قال وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة ابن الأسقع أو من حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع الأول مختلف فيه أي أبو جعفر الرازي والثاني أي أبو سباع مجهول. ذكر الشوكاني أنه أخرجه أحمد بن ماجه والحاكم والذي أخرجه من هذه الطريق هو أحمد والحاكم أما ابن ماجه له طريق أخرى كما سيأتي فأخرجه أحمد والحاكم من طريق أبي جعفر الرازي عن يزيد ابن أبي مالك وهو يزيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سباع فذكر قصة عن واثلة أنه اشترى ناقة ثم تبعه واثلة بين له ما فيها من العيب وفيه لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه وفي زيادة ولا يحل لمن علم ذلك أي حتى غير البائع إلا بينه. أبو جعفر الرازي كما هو معلوم عيسى ابن ماهان فيه ضعف وأبو سباع هذا لم يروي عنه إلا يزيد ابن أبي مالك ولذا قال الذهبي في الميزان مجهول ولكن هذه الطريق أيضا في الباب مما يذكر في الباب لا سيما أبو سباع هذا يروي قصة روى قصة حديث فيه قصة لا بأس في شرائه وكلامه مع واثل بن الأسقع. أما ابن ماجة فأخرجه من طريق بقية بن الوليد عن معاوية ابن يحيى عن مكحول وسليمان ابن موسى عن مكحول وسليمان ابن موسى عن واثلة مرفوعا من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. بقي ابن الوليد مدلس وقد عنعنه لم يصرح بالتحديث. ومعاوية بن يحيى هو الصدفي ضعيف. والحديث في العلل لابن أبي حاتم سئل عن أبو حاتم فقال منكر, قال حديث منكر, نعم بهذا اللفظ. قال وأخرج ابن ماجة والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا من حديث العداء ابن خالد. قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم, وكأنه اشترى منه ما سيأتي ذكره, هذا ما اشتراه العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة, بيع المسلم من المسلم, أي ينفي عن هذه العيوب الداء والغائلة والخبثة ليس في خبث. هذا الحديث أخرجه ولا المذكورون من طريق عباد ابن ليث الكرابيسي وعباد هذا ضعيف, عباد بن ليث ضعيف. قال وهو في صحيح مسلم وغيره, أو قال ويؤيد هذه الأحاديث حديث من غشنا فليس منا, وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب, أي سلعة فيها عيب, ولم يبين فقد باع بيعا لا يحل شرعا. فيكون المشتري بالخيار, إن رضي فقد أثم البائع وصح البيع, إن رضي بالبيع أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي. المناط بمعنى هو الأمر الذي يعلق به الحكم, لوجود المناط الشرعي أي لوجود الأمر الذي يعلق به حكم صحة البيع وهو التراضي. قال لوجود المناط الشرعي وهو التراضي, وإن لم يرضه كان له رده, لأن العلم بالعيب كشف أو كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد, فلم يوجد المناط الشرعي. ولما ورد في رد المعيب وسيأتي, هذه المسألة الأولى في باب الخيارات, وهي مسألة وجوب بيان العيب على البائع, وهذا الأمر مجمع عليه. أنه يجب على البائع بيان العيب في السلعة، ويجب على المشتري بيان العيب في المال إن كان فيه عيب. فلا يجوز للبائع أن يخفي عيبا في السلعة، ولا يجوز للمشتري أن يخفي عيبا في المال. وهذا الأمر كما سبق محل إجماع بين العلماء للأحاديث المذكورة التي قرأناها. لا يحل لمسلم باع من أخي بيعا وفي عيب إلا بينه. لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، وهذا الأمر لا يكاد يفعل إلا من رحمه الله، بيان عيب السلعة. وربما يكون عالما بعيبها ولكن يكتمه. وابن عمر رضي الله عنه لما باع تلك الإبل وكانت إبلا هيما أي تشرب ولا تروى، تبع الذي اشترى وبين له. وهكذا في قصة واثل بن الأسقع أن هذا الرجل أبو سباع اشترى ناقة فتبع، قال تريدها للحم، كان باعها رجل في داره، أو تريدها للركوب عليها، قال أريد أن أحج بها، قال ردها فإن فيها كذا وكذا، أي لا تصلح لذلك وإنما هي ناقة لحم. فهذا الأمر كان السلف يحرصون عليه، وأما بعدهم فكثير من الناس بل أكثر الناس وأغلبهم يحاول إخفاء السلعة وإظهار المحاسن فيها، وهذا محرم، يأثم فاعله، ينزع الله تعالى البركة في هذا البيع، لا يكون فيه بركة فلا يستفيد. بقي من المسائل المتعلقة بإذا باع سلعة معيبة ولم يبين العيب، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ ذكر في المغني في صفحة 225 من المجلد السادس في قولين. القول الأول أن البيع يصح والبائع آثم في ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، أن البيع صحيح والبائع آثم في هذا الحال إذا باع سلعة فيها عيب ولم يبين. ودليل صحة البيع حديث حكيم بن حزام، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، فلم يبطل البيع بل أخبر أنه يمحق البركة. وأيضا حديث المصراه، وأنه إن رضيها أخذها وإن لم يرضها ردها وصاعا من تمر، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيع وفيها هذا العيب، ولكن جعل له الخيار. فقال هؤلاء إن البيع صحيح ولكن البائع آثم في ذلك لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ارتكب ما نهى عنه. قال ابن قدامة: وحكي عن أبي بكر ابن عبد العزيز أن البيع باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. والصحيح هو القول الأول، الأحاديث التي سبقت، وهذا النهي ليس عائدا إلى ذات البيع، عائدا إلى كتمان العيب، هذا المنهي عنه. أما البيع من أصله ليس منهيا عنه. فالصحيح أن البيع صحيح، ولكن البائع في ذلك آثم. هذا إذا باع سلعة معيبة ولم يبين عيبها. بقي إذا باع سلعة معيبة وبين عيبها، فهذا يصح من باب أولى، وليس على البائع شيء. إذا بين العيب قال هذه السلعة فيها كذا وكذا، فهذا البيع صحيح وليس عليه شيء من الإثم ما دام أنه قد بين البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك له ما في بيعهما، كن بيعا مباركا. وأيضا استدلوا بحديث بيع الزانية، الأمة الزانية: إذا زنت الأمة فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبعها ولو بظفير، أي بحبل من شعر، أي يبيعها ويبين ذلك، وهذا يصح بيعها فيه. أيضا مما يتعلق به أن البائع إذا كتم عيبا في السلعة، أو قل بتعبير أدق أنه متى علم في السلعة عيب أن المشتري بالخيار أن يمسك البيع أو يفسخ، متى علم في السلعة عيب وأن هذا العيب قد كان موجودا قبل الشراء، فإن المشتري بالخيار بين الإمساك في هذا البيع والفسخ، سواء كان البائع يعلم ذلك العيب وكتمه أو لم يعلمه أصلا. ففي الأمرين، إذا وجد سلعة فيها عيب فالذي اشتراها مخير، إن شاء أمسكها وأمضى هذا البيع، وإن شاء ردها وفسخ البيع، سواء كان البائع يعلم أن فيها عيبا وكتمه أو كان البائع لا يعلم بالعيب أصلا، فإن المشتري مخير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قالوا: لأن مطلق العقد، أي عقد البيع، يقتضي السلامة من العيوب، هذا مطلق العقد، فإذا وجد العيب معنى أنه خالف مطلق العقد وما يتعلق به، فللمشتري الخيار. حتى لو قال البائع: أنا لا أعلم أن فيها عيبا، المشتري مخير ما دام أن هذا البيع ثابت قبل شرائه. وفي الباب مسائل تأتي إن شاء الله. أخوني يقول: إذا عطس الرجل في الصلاة هل يحمد الله وهل يشمته من سمعه؟ أما إذا عطس فله أن يحمد الله، وأما أن غيره يشمته فلا، بل أنكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك على معاوية بن حيدة أو معاوية بن الحكم السلمي، فلا يشمته من سمعه، وأما الذي يعطس فله أن يحمد الله. أولا بدلالة هذا الحديث، فهو محتمل أن هذا الصحابي ما قال له يرحمك الله، أنه ما قال للصحابي الذي عطس يرحمك الله إلا حين سمعه حمد. أيضا أن الأذكار أو أن الحمد من الأذكار التي هي أذكار الصلاة. قد حمد الله أبو بكر حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الصلح بين عمرو بن بين بني عمرو بن عوف، حمد الله أبو بكر، قالوا حمد الله على رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمد الله على تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له للصلاة، فحمد الله ورجع وراءه. وإذا شرع التسبيح للرجال في حق الإمام إذا سهى يقول له سبحان الله، لأن التسبيح من الأذكار التي جنسها وارد في الصلاة. ودخلت أسماء يوم صلاة الكسوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءت إلى عائشة وعائشة في الصلاة، قالت ما شأن الناس؟ قالت لها عائشة سبحان الله، ثم أشارت برأسها إلى السماء. قالت أسماء آية؟ فأشارت برأسها أن نعم آية. فيجوز أن يحمد الله تعالى إذا عطس. جاء في أحاديث صريحة في الباب أنه عطس فحمد الله في الصلاة، ولكن الأحاديث الصريحة فيها ضعف. ويقول أخ ما حكم الدعاء بعد ختم المصحف؟ دعاء ختم القرآن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع، وجاء عن أنس بن مالك وهو مذهب أحمد، وإلا أكثر أهل العلم أنه لا يشرع دعاء ختم القرآن. وقد ألف الشيخ بكر رسالة في هذا الموضوع موجودة في المكتبة، مرويات دعاء ختم القرآن، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الطرق. أخ يقول رجل عقد على امرأة وفيها عيب، هل يجب على الأب أن يبين العيب الذي في ابنته؟ نعم، إذا كان عيبا مما يفسخ به النكاح فيجب أن يبينه، وإلا للزوج إذا دخلت عليه هذه المرأة فسخ النكاح بعد ذلك، فأولى من أن يحصل الخلاف والشقاق، وأن يحصل ربما التأثير على نفسية المرأة إذا زوجت وزفت إلى زوجها ثم يردها، يبين له ما فيها من أول يوم فيها كذا وكذا، فإن قبلها بما فيها فذاك، وإلا سدوا باب كثير من المفاسد. أخوني يقول ما معنى حديث من نام وفي يده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه؟ غمر أي شيء من آثار الطعام، وأن الإنسان إذا نام وفي يده شيء من آثار الطعام قد تقترب منه بعض الحشرات المؤذية فتؤذيه، ففيه حث على غسل اليدين لمن أكل شيء قبل أن ينام. أخ يقول ما حكم السب وهو ما يسمى بالأيور؟ هل هذا جائز؟ هو منتشر بين الناس، لا محرم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسقا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وليس السب من شأن المؤمن، لا من يسمى بالأيور ولا غير ذلك. والأيور هو كلام قبيح، جاء في الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فاعظوا بأير أبيه، والأير هو الفرق، فهو محرم هذا الكلام، وكلام قبيح، وهو ربما كما قال السائل انتشر عند بعض الناس. أخ يقول ما حال سير قطب وهل نقرأ في كتاب ظلال القرآن؟ لا، كتاب ظلال القرآن ومؤلف ظلال القرآن سير قطب حذر منه العلماء وبينوا أخطاءه الكثيرة، إضافة إلى أنه ليس عالما، هو أديب من الأدباء، وأيضا هو ثائر من الثوار وليس بعالم. وحين تقرأ كتابه في ظلال القرآن تجد كلام ينثر نثرا، كلاما لا يفسر القرآن بآيات من القرآن، ولا يفسر القرآن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام السلف، بل يفسر القرآن هكذا بكلام ينثره نثرا. وكثيرا ما ينزل الآيات على واقع الناس دون مطابقة، ويحتقر الفقه الشرعي والمسائل الفقهية، ويقول وكتابي ما ألفت لهذا الموضوع. فهذه قال المسائل أمور لا وجود لها في الواقع، ويجب أن نتكلم عن الواقع فلا يتعرض للمسائل الفقه حتى لو كانت في القرآن إشارة إليها، إضافة إلى ما عنده من الأقوال الشديدة كالتكفير للمجتمعات. فمن كلام الذي كرر في أكثر من موضع، ليس زل في موضع واحد بل قرر في أكثر من موضع من ظلال القرآن، أنه لا يوجد دولة مسلمة ولا يوجد مجتمع مسلم، بل إن الأمة يقول ارتدت ورجعت إلى جاهليتها. وكثير من كلام هذا بعبارات مختلفة يقرر هذا الأمر، وأنه لا وجود للمجتمع المسلم على الأرض، وهذا والعياذ بالله نظرة تكفيرية سحيقة مهلكة. هكذا أيضا ممن انتقدوا على العلماء أنه يفسر الآيات في سورة الإخلاص ويقرر الذين يقولون بوحدة الوجود، الصوفية الذين يقولون الوجود كله والله، وهكذا تطاول بكلام على بعض الأنبياء ونالتهم لسانه، من ذلك نبي الله موسى، وكان مما قال فيه قال لنأخذ موسى مثال على الزعيم العصبي المندفع في كليم الرحمن، يسميه الزعيم العصبي المندفع حين قتل ذلك القبطي من قوم فرعون. وهكذا ممن يدعو إلى الخروج والثورة والإخلال بحياة المسلمين وأمنهم واستقرارهم، وما استقى الإخوان المفلسون نظرتهم التكفيرية ونظرتهم الخارجية الثورية إلا من كتب سيد قطب، فكتبه كتب ضلال، كتب ضلال وانحراف لا يجوز القراءة فيها، مع العلم أن الرجل عنده فصاحة وقدرة على التعبير وقدرة على ترتيب الكلام قد يؤثر على من يقرأ في كتبه، كتاب ظلال القرآن، كتاب معالم في الطريق أو على الطريق، ونحو هذه من الكتب التي فيها ضرر على المسلم، فلا يجوز له القراءة في كتب هذا الشخص وهو قد مات. ورد عليه علماء كثير وبينوا ما في كتبه من أخطاء. أخي يقول هل ثبت قصة أن رجل كان يريد قطع شجرة تعبد من دون الله، ذهب رجل ذهب يريد قطعها لقيه الشيطان فصارعه فصرع الشيطان، وفي المرة الثانية صرعه الشيطان، الله أعلم هل ثبتت، وإلا هي قصة مشهورة في الرجل الذي سمع بشجرة تعبد من دون الله فخرج لقطعها فلقيه الشيطان يعترضه فصارع فصرع الشيطان، ثم مرة أخرى أراد يخرج فأعطاه مالا قال خذ هذا المال وتأخر أو نحو ذلك، فتأخر ثم خرج يريد قطعه فلقيه الشيطان فغلبه الشيطان صرعه، قال لما؟ قال قومتك الأولى كانت لله وقومتك الأخيرة هذه كانت للمال، أو نحو هذه القصة، قصة مشهورة ولكن الله أعلم بصحتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.